الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به سبحانه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلوات ربنا وتسليماته عليه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجمع الأمة على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأزال من بينها الفوارق فصارت خير أمة أخرجت للناس. فصلوات ربنا وتسليماته على هذا النبي العظيم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واجتمع على سنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فإننا في سلسلة حديثنا هذه نتناول ونستعرض ونتدارس أسباب العزة التي إن أخذت بها الأمة الإسلامية رفع رأسها وعلت رايتها وظهرت فوق الرؤوس كرامتها. وما أجلت هذا الإذلال المهيل في هذا الحين إلا لأنها فرطت في مثل هذه الأسباب. وعرفنا من تلك الأسباب نصرة دين الله تبارك وتعالى، فيوم أن ننصر دين الله ينصرنا الله بدينه. ودين لا ينتصر في قلوبنا ولا ننصره فيما بيننا على المستوى الشخصي أو المستوى الجماعي، لا ننتصر به أبدا مهما تمسحنا فيه مهما التصقنا به. إن لم ننصر دين الله فينا لن ننصر به أبدا. فدين الله تعالى يلزمه النصر وتلازمه الرفعة والعزة، فمن اعتز به فيما بينه وبين نفسه أعزه الله تعالى به على غيره. كما عرفنا من تلكم الأسباب شعور المسلم بعزته وقوته دائما، تلكم العزة التي يستمدها من انتسابه واستنابه إلى الله تبارك وتعالى، بما أنه عبد لله، بما أنه يعمل لله، فهذا يكسبه عزة. يوم أن ينسى المسلم هذا السبب القوي، يوم أن لا يشعر في نفسه بعزة الدين وعزة الإيمان، يوم أن يتوارى من القوم من سوء ما تبين به كما يزعم بعض الناس، عند ذلك يذوق وبال الذلة والمهانة، كما هو حال المسلمين في هذه الأيام. كثير منهم يتوارى ويستحي إن سئل عن دينه أن يقول أنا مسلم، وأكثر منهم مسلمون ويقولونها ولكن يختفون وراء مظاهر لا يعرفها الإسلام، شكله، كلامه، طريقته، سلوكياته. فيوم أن تخلى المسلمون عن الشعور بهذه العزة امتلأت قلوبهم بالوهن والضعف. ومع ذلك وفي مقابله لا بد للمسلم أيضا أن يعلم دائما ويوقن بضعف عدوه، مهما كان العدو كثيرا في عدده أو قويا في عتاده فهو قليل عند الله عز وجل. وكذلك يكون قليلا في أعيننا نحن المؤمنين. مهما كان قويا بقوته فنعلم أنه ضعيف في ميزان قدرة الله، وينبغي أن يكون أيضا ضعيفا في أعيننا التي ترى بشرع الله وتزن بميزان الله. يوم أن يشعر المسلم بعزة نفسه وبهوان عدوه، لأنه يتعزز على عدوه بقوة الله الجبار سبحانه، عند ذلك يعتز المسلم وتعلو هامته وترتفع بعزة الله سبحانه. من الأسباب أيضا سبب مهم وخطير، الوحدة، وحدة المسلمين، وذلك فرح عظيم جدا بناه الإسلام ثم هدمه أعداء الإسلام، والمسلمون يتفرجون. وبضياع هذا الفرح العظيم والبنيان القوي يضعف المسلمون وتذهب قوتهم. بداية، الله تبارك وتعالى رب واحد لا شريك له، من ولد أو زوجة أو ولي وصاحب، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس له مكافئ، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ومن هنا تنبع وتفيض وحدة عباد الله، طالما يعبدون ربا واحدا هو وحده الذي خلقهم، وعنده وحده أرزاقهم، ومنه وحده حياتهم، وإليه وحده مرجعهم. فعلام الاختلاف، علام الاختلاف. ولعله مر بنا قبل ذلك ونحن نتكلم عن الإسلام بين السلام والإرهاب، مر بنا قول الله تعالى: يا أيها الناس، الكافر والمسلم، كل من يدين بدين وليختلف عن دين آخر، يا أيها الناس جميعا دون فئة معينة، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. قلنا وعرفتم إن هذه الآية تدعو وتحقق السلام العام العالمي، السلام الحقيقي بين بني آدم جميعا على وجه الأرض كلها في كل زمان، حل لمشكلة العالم في آية، حل لحروب تسفك فيها الدماء وتزهق فيها الأرواح وتقع فيها المظالم البشعة، حل ذلك في آية، التحصن من ذلك في آية. الله لأنه واحد أراد أن يوحد خلقه جميعا، حتى وإن تعددت مللهم وإن اختلفت مشاربهم ومصادرهم، الدين الذي عليه الولاء والبراء، الحب والبغض، رغم وجود اختلاف فيه، لكن أراد الله لجميع الناس أن يكونوا أسرة واحدة. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، أب واحد وأم واحدة، ليكون الوجود الإنساني وجودا واحدا لا فرقة فيه. فروق لا تفرق بين الإنسان والإنسان، بمعنى أنها تقطع العلاقة بينهما، بمعنى أنها تثير واحدا على الآخر ليقتله ليظلمه ليقتد ماله. لا، أنتم أسرة واحدة على وجه الأرض كلها. بل الأعجب من ذلك أن الله تبارك وتعالى أراد لخلقه جميعا أن ينتظموا في سلك واحد كالعقد الواحد، أن يعيشوا جميعا في وحدة واحدة مترابطة متناسقة، الإنس مع الجن مع الملائكة مع الطير مع الحيوان مع الجماد، كل الخلق في فلك واحد يدورون لا يصطدم أحدهم بالآخر، فيعيش الكل في سلام. وذلك في مثل قول الله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون. يا معشر المكلفين الجن والإنس، يا معشر المكلفين للشريعة، خيركم الله بين عبادته وعبادة غيره فاخترتم غيره عليه جهلا وتبعا. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وما شكلنا نحن؟ لماذا يقول الله لنا ذلك؟ لكي تسبحوا الله كما سبحته السماوات والأرض ومن فيهن، ولكي تسبحوه كما سبحه كل شيء. وإن من شيء أي وما من شيء من الأشياء، كل ما يقال له شيء في هذا الكون فهو يسبح بحمد الله. بقي أنتم فقط الجن والإنس، بقي من حملهم الله الأمانة فتحملوها، خيرهم الله بين الطاعة وبين الكره أو الكره فاختاروا الطاعة باختيار، لم نرضى أن نكون مجبرين على شيء. ولا أحد فينا يرضى أن يمشي في الدنيا مسيرا لا لله ولا لغير الله. إنسانيتنا تحب وتفضل أن نكون مختارين، عندنا من العقل ما يجعلنا نميز ونختار الصواب على الخطأ والخير على الشر. فلماذا نخير كالبهائم تربط في حبل وتقاد إلى حيث جاء قائدها؟ لا، أنا إنسان، أنا أخير وسأختار الاختيار الصحيح. خيرهم الله تعالى فسبحوا بحمد غيره ولم يسبحوا بحمد سبحانه. والله تعالى يخبرهم أن كل ما في السماوات وما في الأرض، أن كل شيء يسبح بحمد الله، ليس تسبيحا على المسبحة، ليس تمتمة بالشفتين بكلمات معينة، وإنما يسبح بحمده أي يخضع له يستجيب لأمره لا يعترض على نظام الله أبدا. الحمار والجمل والبغل والفرس مخلوقات أقوى منا وأشد منا قوة، ولو أراد الحمار أن يفتك بصاحبة صاحبه، وقل في ذلك من باب الأولى في الجمل والفرس والبغل فهي أشد من الحمار، لو أرادت دابة من الدواب التي نركبها وسخرها الله لنا لو أرادت أن تفتك بنا لفعل، لو ملكها الله هذا فقوتها أقوى منا، ولكنها مع أنها تركب منا نركبها نحمل عليها أحمالا ربما تهينها، فنحمل عليها كتبا وأسفارا، نحمل عليها ترابا، نحمل عليها طينا، نحمل عليها ما هو أسوأ من ذلك، وهي لا تقول في كل ذلك لا. وهي في شيء من ذلك لا تخفى، إنما راضية قانعة. لماذا؟ لأنها سلمت أمرها إلى الله، والله تعالى سخرها لذلك، فهي تسبح بحمد ربها. أمرها أن تخدم بني الإنسان فهي تخدمهم، لا حبا ببني الإنسان، وإنما طاعة للرحمن سبحانه وتعالى. فمن رفق بها أحبته، ومن سدد عليها اشتكته إلى الله عز وجل. وقد ثبت في الصحيح أن جملا اشتكى صاحبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشفع له النبي عليه الصلاة والسلام عند صاحبه وأصلح له أمره. كل ما في السماوات وما في الأرض يخضع لرب العزة والجلال. أما الإنس والجن أصحاب التكليف والاختيار هم الذين خرجوا عن هذا الفلك، فأراد الله تعالى أن يضم هؤلاء الخارجين عن فلك التسبيح والخضوع لله إلى هذا الفلك العظيم، إلى هذا الانتظام العجيب في هذا الكون. لماذا لا تسبح وأنت تزعم العقل؟ لماذا لا تسبح بحمد الله؟ لماذا لا تخضع لشريعة الله؟ أأنتم أعلم أم الله؟ بل الله أعلم. إذا سلم وأنت مطمئن، تسلم لخالقك، لصانعك، تسلم لمن يرزقك، تسلم لمن أحياك ويميتك، فلا عجب فيها أبدا، لا عجب. إنما العجب أن نمنع ذلك أو نصد عنه. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. الإيمان بالله العزيز القوي الذي لا يغلب، أفي ذلك عجب؟ أفي ذلك مخالفة؟ الإيمان بالله العزيز الحميد الذي له المحامد كلها، فما من نعمة إلا وهي من الله، فلا حمد إلا لله. الحمد لله رب العالمين. أول ما كتب الله أو أراد الله أن يكتب لنا في كتابنا الحمد لله رب العالمين، أول آية، لأنه صاحب كل نعمة. فمن عبد ربا عزيزا حكيما وتفرد باسم الله فهو الله لا يسمى بها غيره، ماذا ينقض منه؟ ماذا يؤخذ عليه؟ إنما دعانا الله للإيمان لنعود إلى انتظامنا، لنعود إلى حركة الكون الطبيعية التي خلقها الله ودبرها. سير كل شيء بثبات، كل شيء ثابت في فلكه، يدور به الفلك ولا يخرج إلا الإنس والجن. كرمنا الله تعالى وقال أنتم ركاب معكم الاختيار، تركبون وتدورون مع الفلك أو تنزلون منه وتخالفون. ولكن من ثبت على فلكه واستقام له جنات، ومن خرج عن فلكه وعوج فله النار بعد معيشة ضنكة في هذه الدنيا. الإنسان قال لا، أنا لها أختار اختيارا رشيدا، أنا فاهم، أنا عندي عقل وأعقل الأمور وكذا. إنه كان ظلوما جهولا، لكنه لم يوفي بعهده مع الله. كلا لما يقض ما أمره، لم يصدق مع الله كما صدق الله معه، فخرج عن البلد. أراد الله تعالى أن يردنا، فقال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لماذا الجن والإنس؟ لماذا خصهما بيننا؟ ما خلق الله الخلق كله إلا ليقدسه ويسبح بحمده، لأن كل خلق انتظم كما أراد الله له، إلا الجن والإنس هما اللذان خرجا فأفسدا وحدة الكون، وأخلنا بهذا النظام الجميل العجيب المتناسق. تخيل كل شيء يمشي في طريقه، يدور في فلكه، يتحرك في نطاقه، لا يصطدم بشيء آخر. من أين تأتي الحروب؟ من أين تأتي الحوادث؟ من أين يأتي سفك الدماء وابتزاز الأموال وانتهاك الموارد الطبيعية في البلاد الأخرى وهذه الاعتداءات الكثيرة؟ من أين تأتي؟ لا مجال لها، لا مجال لها. قبل أن تخرج السيارات إلى عالمنا ما حدثت حادثة بين حمار وحمار، ما حدثت حادثة بين مركوبين من المركوبات التي خلقها الله. لكن حينما صنع الإنسان مركبة أخرى بزعمه أنها توفر له الوقت وتعجل له مطلوبه وخلق الإنسان عجولا، حصلت الحوادث والكوارث والموت والقتل وما إلى ذلك. أي خروج عن فلك الله الذي خلقه إنه يحدث خللا في الحركة المنتظمة في هذا الكون. أراد الله للخلق جميعا أن يعيشوا وحدة واحدة في الكون كله، حتى الإنسان ينتظم مع غيره فلا يصطدم بشيء آخر، بل يحدث تجاوب وتعاون. يوم أن يتكلم الإنسان مع الحيوان ويتفق معه على مصلحة يتجاوب معه الحيوان. أحداث نسمعها كالخيال، نرددها كالقصص، لكنها واقع. أحد الصالحين نفرت عليه دابته يوما فأمسك بأذنها وقال فيها: اتق الله فيا فإني لا أستعملك إلا في طاعة الله. فاستقام. سبحان الله العظيم. ماذا لو قال أحدنا لسيارته هذه الكلمة في هذه الأيام؟ أتستجيب السيارة له؟ لا، لأن السيارة استقامت لما خلقها الله من خدمتي. أما أنا فلم أستقم على أمر الله الذي لا خلقني إلا له. أسبح مرة وأغفل مرات، أعبد الله مرة وأنذر لغيره، أذبح لسواه، آكل رزقه وأمنع المكره، نعوذ بالله. فالكون يعصى عليه. يحكى عن إبراهيم بن أدهم أحد الصالحين الزهاد رحمه الله جميعا ورحمنا معه، أنه ضل طريقه في الصحراء ذات يوم فخرج عليه أسد كطبيعة تلك البقاع والمناطق، فإذا به يكلم الأسد ويخوفه بالله عز وجل ألا يؤذيه، فإذا بالأسد يطقطق رأسه أمام الرجل الصالح ويحمشم بصوت معين ثم ينطلق أمامه حتى بلغه الطريق الصحيح ثم تركه وانصرف. كلام طبعا واسع جدا وكبير لا يكاد يدخل العقل، لكنها آثار واردة عن صالح أمتنا، فضلا عن الصحابة رضي الله عنهم، فضلا عن الصالحين من قبلنا. الكون كله يتجاوب مع الإنسان، ولا عجب حينما تقرأ وتسمع قصة الهدهد مع سيدنا سليمان عليه السلام، واهتمام الهدهد بقوم من بني آدم يعبدون الشمس ويسجدونها لها من دون الله. ما للهدهد وما لمن عبد الله أو عبد غيره؟ ما للهدهد ومن عبد الشمس؟ ما للهدهد وللإنسان؟ هو صديق الفلاح كما يقال، ينقي أرضه من بعض الحشرات. لكن أن يتكبر في دعوة أمة في إنقاذ شعب كفر بالله ومصيره إلى النار، ما للهدهد وما لهذا الأمر؟ وما الهدهد إلا نموذج، وهناك نماذج كثيرة. النملة حينما تدعو أخواتها ليحفظن حياتهن بعيدا عن تحطيم سليمان وجنوده لهم وهم لا يشعرون، وفي الوقت نفسه افتاح للطريق ليمر سليمان بجنوده، فيها تعاون، فيها تجاوب، فيها تكامل في الحركة. ومن عرف في ذلك من خبير العلم الكوني وعلم الأحياء يرى العجب العجاب. فحينما يتخذ الكون على هذا السبب الرئيس، على هذا السبب الأساس، وهو التسبيح بحمد الله أي الخضوع له، كل شيء خضع لله رغما، اختار هذا، اختار أن يخضع لله تسييرا لا تغييرا. أما الإنسان فعرض عليه الاختيار فاختار، قال أعبد الله باختياري. حينما ينتظم الإنسان باختياره مع هذه الدورة الكونية الواسعة في فلك التسبيح والتمجيد والخضوع لله، ينتظم الكون انتظاما عجيبا. لا يعيش العالم البشري في سلام فقط، بل يعيش العالم كله بمخلوقاته ومكوناته في سلام. لقد اعتدى بعض الجن على الإنس، واعتدى بعض الجن على الإنس، اعتدى بعض الإنس على الجن، واعتدى بعض الجن على الإنس كما هو معروف. بعض الناس يفخرون جنا رغم ألوف الجن، ويستعملونه فيما لا يحب الجن. بعض الجان يرى له مصلحة عند بعض الإنس فيعتدي عليهم وينتفع عندهم. اعتداءات متبادلة أو متبادلة، كما جاء في القرآن على لسانهم: واستمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال النار مثواكم. استمتع بعض الجن والإنس ببعضهم باعتداء أو بغلبة أو باتفاق فيما بينهم. الإسلام حرم التعامل بين الجن والإنس، ولو كان مع جن مسلم. حرم السحر وحكم بقتل الساحر دون أن يستتاب، لأنه لا يستطيع التوبة، شياطينه تمنعه وتلاحقه، فلن يحصل اعتداء إذن حينما يطبق شرع الله بيننا وبين المخلوقات الأخرى. الإسلام علمنا كيف نكرم الإنسان، فيحفظ بعضنا دماء بعض وأموال بعض، حتى لو كان هذا الرجل مسلما وذاك كافرا، فالمسلم والكافر يحافظان على حرمات بعضهما. إلا إذا حارب الكافر المسلمين فعلى المسلمين أن يقتلوه بعد قتاله، فلو قتلوه فلا دية له لأنه محارب. أما لو سالم، وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله. أمرنا الإسلام بالرفق للحيوان، أمرنا الإسلام بحفظ الحشرات، لا نقتلها، فلا يقتل النمل مثلا إلا حشرات معينة كالفأرة كالبرد، حشرات مؤذية، الحيات والأفاعي تقتل بنظام، أمور معينة تقتل، أشياء مخصوصة، لكن عموم الحشرات والحيوانات لا تقتل إلا لمنفعة، ومن قتلها فعليه إثم. وخرفت نملة نبيا من الأنبياء يوما وهو متكئ على شاطئ بحر، فقام ونظر جحر النمل فأحرقه، فعاتبه ربه: أفي أن خرفتك نملة فصلت أمة تسبح الله. أمة لماذا غار الله على قتلها؟ لأنها تسبح الله. وورد عن بعض الصالحين أنه كان يربي في بيته بعض الحيوانات المألوفة والمستأنسة، كهر أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قصة، كان يربي حيوانا طائرا، فسئل عن ذلك فقال: حتى إذا غفلت عن ذكر الله فهذا لا يغفل عن ذكر الله. فيكون ذكر الله في بيتي دائما تجاوب بين أجزاء الكون، العاقل وغير العاقل. ومن أطاع الله تعالى طوع الله له كل شيء، طوع الله له كل شيء. وأحد الأنبياء، وقيل كان رجلا صالحا وليس نبيا، أخر الله له غروب الشمس يوما ساعة، أي وقتا من الزمان، الشمس تتأخر عن مغربها تجاوبا مع مصلحة إنسان، نبيا كان أم صالحا، تجاوب بين أجزاء الكون. فما بالنا لو أننا توحدنا نحن البشر، لأنزل هذا التوحد على القدر الذي شرعه الله لنا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ثم بعد هذا وذاك نرى فرقة المسلمين أصحاب الدين الواحد. إن هذا لشيء عجاب حقا. مسلم ينبغي أن يتحد مع المسلم الآخر بحكم أنهما جزءان من هذا الكون المنتظم، وينبغي أن يتحدا ثانيا بحكم أنهما أخوان في أسرة بشرية واحدة من ذكر وأنثى. ثم جاء الدين، جاء الدين الذي فعل ما لم يفعله شيء آخر في جمع المخلوقات وجمع بني آدم خاصة على وحدة واحدة، ومع ذلك يختلفون. اختلاف طبيعة، ولكن لا يصل بنا إلى إفساد الود، لا يصل بنا إلى العداء، إلى الخصومة، إلى القطيعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم وفساد ذات البين فإنها الحالقة، لا أقول تحلق شعر الرأس وإنما تحلق الدين. وفساد ذات البين هي الفرقة، أو هو الفرقة، الاختلاف الذي يصل إلى خيوط المودة وحبال الصلة بين المسلم وأخيه فيقطعها. الله تعالى قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته، لا بحضارة لا بمهارة إنما بنعمته سبحانه، فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم بما كنتم عليه قبل ذلك من الفرقة والشتات والضياع والضلال، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وكما أمر بالاعتصام والاتفاق نهى عن الفرقة، فقال بعد ذلك: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال سبحانه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. واصبروا، التنازع والاختلاف والفرقة والقطيعة تأتي بالفشل، والفشل يأتي بذهاب القوة. المسلمون اليوم هم أكبر أهل الأديان عددا وأكثرهم قوة، وأرضهم التي أسكنهم الله فيها في العالم الإسلامي والعالم العربي على وجه الخصوص هي أغنى الأراضي بالموارد الطبيعية من مياه، من زراعة، من بترول، من ذهب، من مناجم، من غير ذلك، أغنى بقاع الأرض، ولذلك يطمع فيها أصحاب الأطماع دائما. والعدوان والاحتلال والاستخراب لم ينقطع عنها إلى اليوم. حملات إنجليزية على فرنسية على غيرها إلى ما نراه على ساحة الواقع اليوم، طمعا في كما يسمى في هذه المنطقة الاستراتيجية العظيمة. من لكن الله تعالى خناقا على رقاب جميع العالم هو في أيدينا، لو أغلقناه لذل الجميع تحت أقدامنا، لو فتحناه لاستراحت الدنيا. مضيق في بعض مجاري مياهنا سبحان الله، وهناك مضايق أخرى في بلاد إسلامية أيضا ملكها الله لنا. فعلام الاختلاف إذن، وعلام التنازع: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. اصبروا على ما أنتم عليه، اصبروا على أخطاء بعضكم، اصبروا على بعض الشذوذ الذي يظهر في الخلق في المعاملة في كذا، اصبروا على ذلك، وليكن المسلم رحمة على أخيه. أما التنازع فإنه طريق الفشل والفشل طريق صعب والعياذ بالله. نصوص حفظناها جميعا يحفظها الأطفال في المدارس ولكن معناها غير موجود، فهمها لم يرقى أو لم ترقى إليه عقولنا، إنه فهم راقي ولكن عقولنا ينبغي هي التي ترقى إليه. أرأيت إلى قول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ما الداعي وما الحكمة أن يقول الله قبلها يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تذكرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله. ما هذا السياق؟ ما هذا الترتيب؟ إن تطيعوا طريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وبعدها واعتصموا. كأن طاعة المسلمين لفريق من الذين أوتوا الكتاب يؤدي بهم إلى عدم العصمة، عدم التمسك بالدين، ومخالفة المسلم للكافر تنسيه دينه وتنسيه آدابه وتمسخ صورته، كما ظهر هذا في شباب كثير خالف الكافرين في بلادهم لفترة طويلة وعاش بينهم، صار أوروبيا مثلهم، صار أمريكيا مثلهم، بل أخذ الجنسية حتى الأمور الشكلية الظاهرة رغب فيها من أجل عمل، من أجل مال، من أجل غير ذلك، وربما ركب إليها كل من قعبل، ربما توصل إلى الجنسية بزواج حرام لا يجوز، بزواج لا يحبه، تزوج من امرأة عجوز فقط ليحصل على الجنسية، زواج المنافع والمصالح، الزواج المؤقت غير معترف به في الإسلام، لا يعترف به ولا يقره، إنما هو زواج باطل. النكاح في الإسلام على الأبدية، يختار المرأة إلى ما شاء الله، لا تكن في نيته نية طلاق أبدا. هكذا يرتب الله الآيات بعد طاعة هؤلاء تحدث أضرار وتحدث أخطار. من معتصم يا ربنا؟ من نجاة؟ وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسول؟ هذا هو المعتصم، عليك بالكتاب والسنة، يعصمك من كل خطر، ينجيك من كل بلية، لا يغرنك به أحد من الكافرين أبدا، الله يبصرك، الله يقود خطاك. وبعدها واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا. إذن غير أهل ديننا يحاولون تفريقنا، وفرقتنا تتم إن لم نعتصم بحبل الله المتين. وحبل الله المتين هو الدين قرآنا وسنة، ذلكم الدين الذي حقق الوحدة البشرية، لا أقول وحدة عربية إنما الوحدة البشرية بوجه عام والوحدة الإسلامية بوجه خاص على مثال لم تره الدنيا أبدا، على مثال رائع عظيم، على مثال تخيله أهل الفلسفة، تخيله أهل الخيال والطموحات، فكتبوه كلاما في أوراقهم حكرا على ورق تحت عنوان المدينة الفاضلة، جمهورية أفلاطون، مجتمع مثالي تخيله فيلسوف فسطره في كتابه أو في أوراقه، لكنه لم يستطع أن يحقق شيئا منه في الأرض. اللغة الواحدة لم تحقق وحدة لأصحابها، اللون البشري بل كان هناك خلاف واختلاف وحروب بين أصحاب الألوان، هذا أبيض وهذا أسود. الوطن والأرض لم تحدث وحدثا، فها نحن أولئك اليوم عرب، أين العرب وأين وحدتهم؟ العرق والجنسية لم تحقق أيضا وحدة، حتى جاء الدين، حتى جاء الدين، جاء في أشد الأمم فرقة، جاء في عرب قبائل قليلة متنافرة ومجتمعة أحيانا في بعض المدن، جاء فيهم وهم قبائل هكذا بينهم من الحروب ما بينهم، يسفكون الدماء على تفاسف الأمور وتوافهها من أجل أن يتموا بنيان الكعبة وأن يضعوا الحجر الأسود في مكانه. ارتفعت أسلحتهم واحمرت وجوههم ووقفوا على شفير الحرب لولا أن الله حقن دماءهم بقولة واحد حكيم فيهم: نحكم فينا أول داخل علينا. وقيل إنهم قالوا: نحكم فينا الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام، لعلمهم بصدقه وأمانته، لم يجامع ولم يكذب ولم يخدع. فجاء الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام قبل أن يؤتى النبوة، وهو من أحدثهم سنا، فقدم لهم حلا مرهيا، حلا وسطا أرضى جميع الأطراف. هذا حالهم، جاء الإسلام ووحد بين المسلمين بغض النظر عن قبائلهم، هذا من قبيلة كذا وهذا من قبيلة كذا وهذا من قبيلة كذا. حينما قرأوا تراجم الصحابة ولو أوائل الذين أسلموا تجد أن كل واحد من قبيلة معينة، ولا تزال الحروب بين قبائلهم، ولكن هذين المسلمين صارا أخوين بنعمة الله. انتقل الإسلام من مكة إلى المدينة، وكانت هناك قبائل متناحرة كذلك، أعظمهم الأوس والخزرج، آخى بينهم أخوة نسمعها كالخيال، أن يقول الأنصاري صاحب البلد لأخيه المهاجر: تعالى فهذا مالي، لك شطره ولي شطره، هذا بيتي، لك طابق علوي وأنا أسكن تحت قدميك في الطابق السفلي. ما هذا؟ أناس من بلد آخر من مكة وهؤلاء من المدينة، حصل بينهم هذا الإخاء. الأوس والخزرج نسوا تماما ما كان بينهم، حتى أغاض حبهم هذا وأغاضت وحدتهم تلك، أغاضت اليهود، حصر يهودي عالم ينبغي أن يكون متنورا أو مستنيرا بعلمه، إذا كان عالمهم بهذا الحقد فما بالك بجاهلهم. حصر يهودي يمر بغلامه على جمع من الصحابة رضي الله عنهم، فيهم من هو من الأوس وفيهم من هو من قبيلة الخزرج، يجلسون في جلسة تغمرها محبة الإسلام وأخوة الإيمان، يتحادثون ويتضاحكون، وما شاء الله جو جميل، وحدة عظيمة. فاغتاظ لذلك وقال لغلامه: هل أتيت هؤلاء القوم فذكرتهم بأيامهم؟ قال: نعم أفعل. ذهب الغلام ودخل في إطار الحديث معهم حتى ذكرهم بما كان بينهم في الجاهلية من حروب وانتصارات وهزائم، حتى أخذوا الحديث منهم وعادوا يفتخرون بما كان منهم في الجاهلية. نعم نحن الأوس لقنا الخزرج درسا يوم كذا، ويقول الخزرجي: لا والله نحن يوم كذا فعلنا بالأوس كذا. ارتفعت أصواتهم، اشتد الأمر بينهم، أخذوا الأسلحة من أغمدتها ورفعوا السيوف على بعضهم. سمع النبي صلى الله عليه وسلم وجبة الأسلحة وأصواتها وهي تجدف، صوت لا يسمع إلا في الحرب، لا يسمع منا إلا عند الخطر. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من حجرته دون أن يلبس الرداء على كتفيه، فالأمر عاجل، فخرج وهو يجر رداءه فرآهم بغير عدو، بل وقف بعضهم لبعض وعرف سبب ما اقتتلوا عليه أو ما كانوا سيقتتلون عليه، فقال: الله الله، أبدعوا الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ فعادوا إلى رشدهم ووضعوا الأسلحة في مكانها وتعانقوا وتحابوا من جديد وعادت الأمور إلى نصابها وحدة ما رآها التاريخ أبدا. فحققت المدينة المنورة، فكانت هي المدينة الفاضلة التي لا مدينة مثلها بدين الله تبارك وتعالى. فأصبحتم بنعمته إخوانا بل جعل الله التوارث بين الإخوة بالإيمان فترة من الزمان. يرث الأنصاري من المهاجر، ويرث المهاجر من أخيه الأنصاري لو مات أحدهما قبل الآخر، بدلا من ميراث النسب. فترة حتى أكمل هذه الأخوة، ثم نسخ ذلك فقال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. وهكذا أخوة عظيمة حققها دين الله تبارك وتعالى، لأن الدين إخوتي الكرام دين مصدره واحد وهدفه واحد، دين يدعو إلى قبلة واحدة بكتاب واحد وسنة نبي واحد عليه الصلاة والسلام، دين دعا المسلمين إلى أن يصطفوا في صلاتهم صفا واحدا وفي جهادهم في سبيل الله كذلك. لا يتقدم فلان على فلان، إنما يتقدم الأسبق، من سبق سبق ومن تأخر فليجلس حيث انتهى به المجلس، ومكانه حيث وجد مكانه، لا يتقدم على غيره أبدا. الإمام إمام والمأموم مأموم، ولو كان المأموم أفضل اجتماعيا أو أكثر ماليا من الإمام، الإمام إمام والمأموم مأموم وكل بدرجته. وحدة عظيمة تتلقى أوامرها ونواهيها من رب واحد وهو الله عز وجل، لا شريك له لا منازع له. دين ليس فيه مجال لفرقة، ليس فيه مجال لاختلاف، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. عند الاختلاف عندكم مرجع واحد، ارجعوا إلى الله. حتى في الأحكام الفرعية التي قتل بها الناس في هذه الأيام وهلكوا بها، حلال أو حرام، العالم الفلاني يقول حلال وهذا يقول حرام، الدين يريحك. قال صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس أو لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. الحلال والحرام بينان متفقون عليهما، لا خلاف بيننا، لا العامة ولا العلماء الخاصة. أما الخلاف فيقع بين العلماء في الأمور التي فيها شبهة لم يتضح فيها وجه الأمر بحل أو حرمة، فيختلف العلماء في استنباط حكمها. أنا وأنت ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ جمعنا النبي عليه الصلاة والسلام على مبدأ واحد: اتقوا الشبهات. هذا الأمر الذي اختلفوا فيه لا داعي له، لا حاجة لنا به، فلنحذفه من حياتنا، لن ينقصنا شيء، لأننا اتقى الشبهات فقد ضمن البراءة لنفسه في الدين والعرض، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فمن كان يخاف الحلال والحرام ويعظم شريعة الحلال والحرام فليتق الشبهات. إذا صار المنهج واحدا، حلال نأخذه، حرام نتركه قولا واحدا، مشتبهات نتركها من باب الورع، ومن باب التقوى ومن باب الخوف في وقوع في حرام يلحقها أو يصاحبها. الدين كله يدعونا إلى الاتحاد إلى الاتفاق، لكن حين تخلى الناس عن هذا المكون العظيم الذي يجمع الناس فإن فرقتهم ظهرت وشتاتهم بدا وقوتهم ذهبت وطاحت ريح العدو بهم فصاروا قطعا وشراذم في الارض لا تقوى واحده منها على مواجهه عدو، ولا يقوى الجميع على قوه الاجتماع ولا فضيله التوحد، كل يريد نفسه. فظهر فيهم التميز وظهر فيهم حب الذات وحب الدنيا وكراهية الموت. نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي مصابنا وأن يعالج مرضنا وأن يخلصنا مما نحن فيه إلى حال يرضيه عنا، إنه نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، هكذا تبدو وحدة الكون، هكذا يبدو الأمر متحدا منتظما كما أراد الله سبحانه وتعالى. كان الإله واحدا لا شريك له، وكان الخلق في فلك واحد لا ثاني له، هو فلك التسبيح والخضوع لله سبحانه وتعالى. ولما كان الإنس والجن مختارين في عبادتهما لله وفي إيمانهما به سبحانه، خرج بعضهم بضلال وجهل عن هذا الفلك المنتظم العجيب، فردهم الله إلى ذلك فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أي اذكروا هذا، أني ما خلقتكم إلا لعبادتي، فانتظموا مع أجزاء كوني حتى يتحد الكون. ورأينا كيف شرع الله لنا وكفل لنا سبحانه بآية واحدة أن ننتظم نحن البشر على الأقل مع بعضنا في قوة إنسانية سالمة متالمة لا أذى فيها ولا حرب ولا اعتداء. ثم كفل للمؤمنين على وجه خصوص الخصوص، كفل لهم التوحد الأعظم والائتلاف الأكبر، والآيات والأحاديث في ذلك عظيمة وكثيرة، لعلي تعمدت عدم سردها لأنكم تحفظونها، لكن أردت أن أتناول الموضوع من وجه آخر. فلا يفوتني أن أذكر ذلك الوصف الجميل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أننا عقلناه وهو واضح يعقل لاستفدنا كثيرا. لو أن العالم الإسلامي وضع هذا الحديث أمام عينه ووضع هذا المثال نصب أنظاره، قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. طبعا هذا الجسد اليوم تقطعت أوصاله وتفككت أعصابه، فما عاد اليوم يشعر ببعضه، تقطع اليد في شرق فلا تشعر بها القدم ولا القلب في غرب، ولو كانت معه في الشرق فإنها لا تشعر بذلك أيضا، انقطع الشعور، انتفى الإحساس تماما، لأن الجسد الإسلامي لأمة الإسلام تقطع وانفصل. أما لو عادت صلته إلى بعضه مرة أخرى لعاد إلى إحساسه وشعوره كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. كلام عالٍ، تشبيه عظيم، بلاغة قوية لرسولنا صلى الله عليه وسلم قال ذلك عن وحي من الله سبحانه وتعالى. وإن مما يؤسف له جدا أن هذه النصوص القرآنية والحديثية وذلك التاريخ الأول الذي حققه الدين لأمة الإسلام في وحدة واحدة، في وحدة عظيمة لم تر الدنيا مثلها إلا خيالا مسطرا في ورق، رغم كل ذلك، رغم أن هذه النصوص كما قلت أيضا يحفظها أطفالنا في المدارس فضلا عن الكبار، إلا أننا جهلناها، اتخذناها حتى في دور التعليم على أنها مقرر يمتحن فيه آخر العام وننساه في العام السلم، أمور دراسية أكاديمية فقط، وكأن هذا الحديث جاء لنمتحن فيه دراسيا ولنتأهل به وظيفيا فقط وليس لنقوم به عمليا في واقع حياتنا. حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام العظيم وشبه هذا التشبيه الكريم، ما كانت هناك مدارس ولا اختبارات ولا نصف سنة ولا ترم ولا أعمال سنة ولا درجات ولا غير ذلك. إذن قال هذا الحديث وأمثاله وبلغنا عن الله نصوصا كثيرة في وحدة الأمة وعدم تنازعها لكي نحقق هذا الواقع بتلك النصوص، لكي نقيم حياتنا على أساسها فضلا أو بغض النظر إن كنا نجعلها مقررات دراسية أو لا نجعلها، إنما هي في الأصل وعلى الدوام نصوص تقيم مجتمعا فاضلا، نصوص تحقق وحدة آمنة مطمئنة لأمة الإسلام ثم لأمة البشر ثم لأمة الخلق والعالمين جميعا. أقول إن مما يؤسف له جدا أن عدونا الذي وصفه الله بالسفه والجهل والغباء وهو كذلك فعلا وصدق ربنا فيهم، إن عدونا بهذا الوصف الغبي انتبه إلى أمور لم ننتبه إليها ونحن أولو الألباب، وليس هذا نقضا لكلام القرآن، وليس هذا يعني أن الكفار أذكياء، لا، ولكن كشخص معه شيء غير ليس مالا وحاول بحيلة واستطاع أن يشتري بهذه السلعة، معه قمح قدمه لرجل واشترى به ذرة، معه ثوب زائد عن حاجته أعطاه لرجل وأخذ منه ثوبا آخر استطاع أن يتصرف، والآخر معه مال يستطيع أن يشتري به ولم يستعمله، إنسان غبي لكن حاول جرب، وإنسان عاقل ولم يستعمل عقله. هذا هو حال الناس اليوم، نحن أولو الألباب أهل العقل أهل الفهم، ولكننا لم نستعمل عقولنا، صدقنا أننا العالم الثالث الغبي المتأخر المتكلف وقعدنا مكاننا ورضينا بذلك. عدونا مع غبائه تصرف وقرأ وتحرك فعرف أن وحدة المسلمين أعظم خطر يهدده، وحدة المسلمين وإن لم يقيموا جهادا في سبيل الله، وحدة المسلمين وإن لم يواجهوا عدوا كونهم يتماسكون ويتحدون كما شبه النبي عليه الصلاة والسلام بالجسد الواحد وبالصف والبنيان المرصوص، وشبك النبي عليه الصلاة والسلام أصابعه ليمثل هذه الحقيقة المعنوية في حقيقة مرئية هكذا، يشبك أصابعه، وأبو هريرة حينما بلغ الحديث شبك أصابعه، ومن روى عن أبي هريرة حين بلغ الحديث عنه شبك أصابعه، صورة مرئية، حديث مسلسل بهذه الهيئة، لماذا؟ ليبقى هذا المعنى ممثلا في تلك الصورة، فلا تغيب الوحدة عن أعين المسلمين أبدا. عرف العدو أن وحدتنا خطر دائم يهدده، ولو لم يفعل المسلمون شيئا، فسارع وبادر إلى ضرب هذه الوحدة، سارع وبادر إلى تفكيك هذه الأخوة. وليس من اليوم، بل حضر اليهود فعلها بين الأوس والخزرج قديما كما ذكرت لكم آنفا. اليهود من قديم مع عهود السلام وعهود المهاجرة بينهم وبين المسلمين فعلوا هذا، دفوا ذلك السم، حاولوا أن يفرقوا المسلمين بعضهم عن بعض، ولو بغض النظر عن الحروب والتملك والسيطرة والنفوذ، هم لا يعجبهم ولا يرضيهم ولا يريحهم أن يتحد المسلمون. ولذلك صورة متكررة أمام الأعين وعلى صفحات التاريخ، يداهمون المجتمع المسلم بقوة الغلبة والسلاح، بغشية الحيوانية المفترسة، والحيوان يتنزه عن ذلك. وتنتهي تلك التمثيلية بتقسيم الأرض، قسموا العالم إلى دول، والآن يقسمون الدولة إلى دويلات أو إلى ولايات، وكلما تقسم المسلمون تنازعوا، وكلما تنازعوا فشلوا. صرت الآن يا مسلم في بقاع الأرض كلها لا تملك أن تذهب إلى حجك أو عمرتك إلا بإذن من صاحب تلك الأرض أو ممن قام على أمرها، مع أنها من حقك، مع أنها من حق كل مسلم أن يكون الطريق مفتوحا من بيته إلى بيت الله الحرام، ومن بيته إلى حرم النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، ومن بيته إلى بيت المقدس. ولكن غلبنا اليهود على ذلك، هم أعداء يتوقع منهم ذلك، أما أن يمنعك مسلم فتلك المصيبة. وهذا مؤشر فقط، هذا مؤشر فقط. بعض البلاد الإسلامية يعتبر العمالة الأجنبية عنده عبيدا وجوارا، ويقول قولة اليهود أثناء ظهور يقولها، ولكن بعبارة أخرى. قال اليهود في كتبهم: ما خلق الله الأمميين، أي الأمم الأخرى غير اليهود، إلا ليستحمرهم، ليتخذهم حميرا، إلا ليستحمرهم أبناء صهيون. وقالها خطيب في بلد إسلامي، ونقلها من أثق به، سمعها بأذنه. قالها خطيب عنيد لكلية شرعية. أقول ذلك لنرى من أين خرجت الكلمة. إذا كان هذا الرجل الشرعي يقولها، فما بالك برجل الشارع. يقول: ما خلق الله، وهو يذكر الناس وأهل بلده بنعم الله، وكأنه لا يعتذر بالعمالة الأجنبية التي تصلي معه الجمعة، يذكر أهل بلده بنعم الله عليهم وأن نشكر نعمة الله. وهكذا كما ترون، خلق الله العالم وجعل بلادنا مأوى لهم ليخدمونا. نحن خدم، وإن كنا نعلمكم ونفتح عقولكم، نحن خدم. هكذا يقال، وواسع الأمر يقول ذلك. حينما تذهب إلى بعض تلك البلاد تراهم يدخلون على نسائهم المزارع، وهو رجل قوي الرجولة صاحب شهوة والسائق، ومن يلحق بالأسرة خدمة لهم، بواب مثلا أو حارس أو نحو ذلك، يدخل على النساء لأنهم يعاملونه معاملة ملك اليمين، لأن الله أباح في سورة النور أن يدخل العبيد على سيداتهم لضرورة الخدمة أو ما ملكت أيمانهن، ذكرهم الله مع المحارم، يدخل عليها عبدها كما يدخل عليها والدها وأخوها وابنها، هو كالمحارم لأنه عبد وضيع في مرتبته الاجتماعية. وهذه سيدة حرة، والحرة لا يليق بها أن تفكر أبدا أن تزني برجل عبد، والعبد من ضعفه وقلة منزلته لا يجرؤ أن يرفع عينه على سيدته، فالفتنة مأمونة فأباح الله دخوله. إلا عبدا مكافرا وهو الذي أراد أن يشتري نفسه من سيده، فهذا يتطلع إلى الحرية منذ أن يطلب ذلك يمنعه الشرع. العبد المكافر لا يدخل على سيدته. شرع منظم. الآن تعامل العمالة الأجنبية في بعض البلاد الإسلامية معاملة العبيد، فيدخلونهم على نسائهم، ويأتي ابن عمها ليدخل عليها فتتلفلف في ثيابها وتتغطى ولا يظهر منها طرف. ما مدلول هذا الأمر؟ ما مدلول هذا السلوك؟ إلا أن هذه العمالة عبيد. بل وصل كما نقلت الأخبار الموثقة في صحف وطنية عندهم وعند غيرهم أن بعض الرجال فهم هذا المفهوم، فتلك الخادمة التي في بيته استأجرها من بلد فقير بمئة في الشهر أو 200 لتخدم الأسرة، فإذا به يستحلها لنفسه يوما من الأيام ويعاشرها معاشرة الأزواج دون عقد نكاح ولا غيره، لأنه يملكها ملك اليمين. والبعض لا يتورع ولا يتوارى أن يسميهن بالجواري. فرق كبير بين الخادمة وبين الجارية. هكذا ضاع الدين في نفوس الناس، لأن العدو عرف مكمن الخطر عندنا وهو وحدة المسلمين، فقام يفرق المسلمين عن بعضهم واتجه إلى منابع الدين ليجففها، فصارت الأمة الإسلامية على اتساعها تعاني من جهالة دينية عظيمة، تهتم برفع ومحو الأمية في القراءة والكتابة، ولكن تتعمد إرساء الأمية الدينية في كتب دراسية، في مناهج تعليمية، في برامج إعلامية، في حديث عام، في إعلانات في الشوارع، في البلاد الإسلامية المختلفة الاتجاه واحد والحال واحد. فرضه علينا عدونا ولا فرض له علينا، ولكننا قبلنا. لا حرج على الميكروب أن يفترس أو أن يهاجم الجسد، ولكن العيب في الجسد إن فقد جهاز المناعة. العيب فينا نحن، نحن الذين لا نتصدى، نحن الذين صرنا لا نميز بين مهاجم ومدافع، بين عدو وحبيب. صرنا نقبل هذا وهذا، كل فيه خير وبركة، كله لا يقصد، كله لا ينوي، نأخذ بحسن النوايا حتى مع الكافرين. فصار الوضع هكذا. برنامج تلفزيوني يوما نزل إلى واقع جامعي يسأل الطلاب في الجامعة عن كان وأخواتها، لا تسمع والله إلا ما يضحكك خزيا من حال هذه الأمة. رغم أن كان أخواتها كانت عائلة من في غابر الزمان، أم أو فتاة وأخواتها وأبوها وأمها، شأن عميق. وهذا لا نعيب عليه لأنه لغة عربية فقط، بل لأن الله تعالى وحدنا بلغتنا. من صور التوحد في الأمة الإسلامية اللغة التابعة للدين. دين الإسلام لغتنا العربية، حتى لو كنا غير عرب، الإمام البخاري والإمام مسلم وغيرهم وصهيب الرومي وسلمان الفارسي جاءوا جميعا من جهات مختلفة ومن جنسيات متنوعة، واتحد لسانهم على لغة العرب. لا صلاة إلا بها، لا تلاوة للقرآن إلا بها، لا تلبية في الحج إلا بها. أسباب الوحدة في الإسلام كثيرة، وعدونا يقظ لها فهو يدمرها يوما بعد يوم ويخطط مع طول النفس. أما نحن فلمنا وتكاسلنا وغفلنا وصادقنا عدونا ولم نسئ به الظن أبدا، بل أحسننا به الظن حتى دخل ديارنا وأفسد علينا ديننا وأفسد وحدتنا واجتماعنا. والمشتكى إلى الله وحده لا شريك له، نشكو إليه ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على عدونا. اللهم إليك المشتكى، اللهم إليك المشتكى، اللهم إليك المشتكى. قلوب العباد بين يديك تقلبهما، تقلبها كيف تشاء. فاللهم قلب قلوب المسلمين إلى التوحد يا رب العالمين. اللهم وحد قلوب المسلمين، اللهم وحد قلوب المسلمين، ووجهها يا ربنا إلى التوحد على دينك، والاجتماع على شريعتك، والاختلاف على طاعتك، والتعاون على البر والتقوى. اللهم إنا نسألك أن توفر الوحدة لأمتنا، والسلامة لديننا، والعافية لأبداننا. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أعمالنا، اللهم أصلح نوايانا، اللهم أكرم وجودنا في الدنيا، وأكرم موتنا، وأكرم بعثنا يوم تبعث العباد. اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم أحينا بالإسلام، وتوفنا على الإيمان، وابعثنا فيمن رضيت عنهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين، اللهم ألف بين قلوب المؤمنين، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوهم، وارفع رايتهم، وأعز رأسهم، وأعل دينهم. اللهم مكن لهم دينهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك نصرة قريبة عاجلة، عزيزة مؤزرة. نسألك يا ربنا عزة كريمة ورفعة عالية في الدنيا والآخرة. نسألك الدرجات العلى في الدنيا وفي الجنة يا رب العالمين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، خير أعمالنا أواخرها، أوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. وصلاة ربنا وسلاما على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. وأعوذ بك ربي أن أذكر بك وأنساك. وأقم الصلاة.
يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله
ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك